بالظلم، وإنما نحتاج نحن إلى الصبر في ساحات المواجهة وفي ساحات القتال وفي ساحات الصراع. عندما برز جماعة طالوت، جنود طالوت إلى جنود جالوت، ماذا قالوا؟ قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر إلى التعبير الجميل، ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن الأساس الأول في ساحة المعركة والمواجهة هو أن تكون القلوب مليئة بالصبر، وأن تكون النفوس مليئة بالصبر. وإذا فرغت القلوب من الصبر يأتي بعد ذلك تزلزل الأقدام، ومن ثم الاستكانة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المؤمنون المجاهدون في ساحة المواجهة يستمدون القوة من القوة المطلقة، ويستمدون العزة من العزة المطلقة. هنا ربنا أفرغ، ربنا، هذا التوجه، هذه الصلاة، هذه هي الصلاة الحقيقية. ليس الصلاة عملية ركوع وسجود فحسب، وإنما هي اتصال بالمطلق، هي اتصال بالقوة المطلقة وبالعزة المطلقة وبالإرادة المطلقة، ليكتسب الإنسان المؤمن قبضات من أخلاق الله سبحانه وتعالى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. انظر، أول مرة صبر في القلب، عندما يتماسك القلب ويتماسك الداخل فالأقدام تثبت في ساحة الصراع وميدان المواجهة. ربنا أفرغ علينا صبرا، بعد ذلك وثبت أقدامنا. عندما يتحقق الثبات يأتي النصر الإلهي المبين: وانصرنا على القوم الكافرين. إنه دعاء يحمل الوعي الرسالي الكبير. هؤلاء الذين يخوضون الصراع يفهمون معنى الصبر ومعنى الصلاة. إنهم في ساحات الصراع يستمدون الصبر من الله سبحانه وتعالى حتى لا ينفد صبرهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا هو التأثير الأول للصلاة على الصبر، وهو التأثير الكمي. أما التأثير الثاني فهو التأثير النوعي الكيفي، فإن الصلاة تعطي للصبر معنى ساميا، تعطي للصبر صبغة رائعة، ليتحول الصبر من صبر يعيش معه الإنسان أو الأمة المؤمنة حالة المرارة وحالة القهر، إلى صبر يعيش معه الإنسان الأمل والانطلاق والفاعلية والحركية، فلا يشكو إلى أحد من الناس ولا يصاب بالضجر أو اليأس أو القنوط على الإطلاق. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بالصبر الجميل: فصبر جميل، هذا قول يعقوب عليه السلام في سورة يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انظر إلى هذا الوعي النبوي الكبير في مواجهة المصاعب والمشاكل. فصبر جميل، لماذا صبر جميل؟ والله المستعان على ما تصفون. إنه يستمد من الله سبحانه وتعالى الصبر، ليتحول من صبر غير جميل إلى صبر جميل. القرآن الكريم يوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعيش المحنة ويعيش الآلام والمعاناة في مكة، فيقول له: فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طبعا هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحقيقة هو خطاب لجميع المؤمنين العاملين المجاهدين في شتى بقاع الأرض، الذين يدعون إلى إقامة الدولة الإسلامية وإقامة المنهج القرآني في الحياة. القرآن الكريم يقول لهم: فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فما معنى الصبر الجميل؟ وهل هناك صبر جميل وصبر غير جميل؟ من دون شك أن الصبر على درجات وعلى أنواع، فليس الصبر على درجة واحدة، ولهذا فإن نوعية الصبر تختلف بحسب اختلاف الشخصية وبحسب وعيها للأحداث ونظرتها للابتلاءات التي تمر بها، وبقدر هذا الوعي تكون درجة الصبر. فهناك صبر أشبه بالجزع يعيش معه الإنسان الضيق والضنك، وينظر إلى المستقبل بنظرة سوداوية لا يرى أي فرج قريب في الأفق، وهذا الشخص وإن كان صابرا إلا أنه مكره وليس ببطل. وهناك صبر يعيش فيه الإنسان المؤمن قمة الفاعلية وقمة الانطلاقة، يعيش الأمل الكبير بنصر الله، ويعتبر أن ما يصيبه من بلاء ومحن إنما هو في مصلحته من أجل تربيته ومن أجل تربية الجماعة المؤمنة وتمحيصها في ساحة الصراع، وبالتالي إعداد الله سبحانه وتعالى لها للمستقبل، لأن النصر يأتي بعد أن يوفر المؤمنون الصابرون المجاهدون شروط النصر ومستلزمات النصر. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصبر الجميل ما هو؟ قال: ذلك صبر بلا شكوى إلى أحد من الناس. ولهذا فإن شعار الصابرين المصلين المجاهدين هذا الشعار الرائع: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. انظر إلى كلمة لنا، تعبر عن مدى الوعي للمحن والعقبات والأحداث التي تصيب الإنسان المؤمن الصابر في ساحة الصراع. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا هو مولانا. ولهذا نفهم هذا الاقتران بين الصبر والصلاة، وما هو تأثير الصلاة على الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب يومكم بكل خير. أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12 والدقيقة 13، إشراقات من الصحيفة الفاطمية في الساعة 12:35. الكتاب الصوتي في الساعة 12:43. الواحدة تماما ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما. الثانية 20 دقيقة وقفوه في الوجد. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. نشرة إخبارية مفصلة في الساعة 3 تماما. على الهواء مباشرة عند 3:15 فلسطين اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية الإيمان أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآيات 41-44 من سورة المرسلات المباركة: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العلي العظيم. قد روى الحافظ الحسكاني الحنفي في الجزء الثاني من كتابه الموسوم بشواهد التنزيل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: المراد من المتقين في هذه الآية الكريمة الذين اتقوا الشرك والذنوب والكبائر، وأولهم علي بن أبي طالب عليه السلام. عطاءات فكرية. أيها الأخوة والأخوات، من مصنفات الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأعماله الفكرية، والتي تحدثنا عن شطر منها في الحلقة الماضية من هذا البرنامج، كتاب الجامعة، وهو كتاب في صحائف من الجلود أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمير المؤمنين عليه السلام. وقد تضمن كل ما يحتاج إليه الناس من حلال وحرام، وقد جاء هذا الكتاب مفصلا لما جاء في كتاب الله من أحكام وأوامر ونواهن. وقد ورث الأئمة من أهل البيت عليهم السلام هذا الكتاب كابرا عن كابر، وكانوا تارة يطلقون عليه اسم الجامعة، وتارة الصحيفة، وأخرى كتاب علي، ورابعة الصحيفة العتيقة. ووردت عن الصادقين عليهما السلام عدة روايات تؤكد أهمية كتاب الجامعة وكونهم مرجعهم في أخذ التشريع الإسلامي والإلهي، وأنهم لا يحتاجون إلى الناس لوجود ذلك الكتاب. فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن عندنا الجامعة وعندنا ما لا نحتاج معه إلى الناس، وإن الناس لا يحتاجون إلينا، وإن عندنا كتابا أملاه رسول الله صلى الله عليه وآله وخطه علي عليه السلام، صحيفة فيها كل حلال وحرام. وهناك صحيفة الفرائض، ويبدو أن هذه الصحيفة قد دون فيها الإمام علي عليه السلام قضاءه في المواريث وغيرها من أبواب القضاء. ومن المرجح كما يقول السيد حسين يوسف مكي العاملي في كتابه عقيدة الشيعة في الإمام الصادق أن تكون هذه الصحيفة بعضا من الجامعة. ومن مصنفات الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كتاب الجفر، وهو لغة جلد الماعز أو البعير أو الثور. وقد أطلق اسم الجفر على أحد أبواب العلم الذي دونه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جلد. ويبدو أن كتاب الجفر غير الجامعة من ناحية المدلول الذي يتضمنه. فالجفر كما تفيد روايات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ينطوي على حوادث المستقبل وصحف الأنبياء السابقين والكتب المنزلة قبل القرآن الكريم. وللإمام علي عليه السلام تصانيف أخرى ذكرها المؤرخون مثل كتاب زكاة النعم وكتاب في أبواب الفقه وكتاب في علوم القرآن وغيرها. وفي الجزء الثالث من كتاب أعيان الشيعة أشار السيد محسن الأمين العاملي إلى مؤلفات أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام علي وإخبار المستقبل. مستمعين الأعزاء، في شرح النهج لابن أبي الحديد المعتزلي الشافعي عن إسماعيل بن رجاء قال: قام أعشى باهلة وهو عامر بن الحارث، وهو غلام يومئذ حدث إلى علي عليه السلام وهو يخطب ويذكر الملاحم، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة؟ فقال علي عليه السلام: إن كنت آثما فيما قلت يا غلام فرماك الله بغلامي ثقيف. ثم سكت. فقام رجال فقالوا: ومن غلام ثقيف يا أمير المؤمنين؟ قال عليه السلام: غلام يملك بلدتكم هذه، لا يترك لله حرمة إلا انتهكها، يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين؟ قال سلام الله عليه: 20 إن بلغها. قالوا: فيقتل قتلا أو يموت موتا؟ قال: بل يموت حتف أنفه بداء البطن. قال إسماعيل: فوالله لقد رأيت بعيني أعشى باهلة، أحضر في جملة الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحجاج بن يوسف الثقفي، فقرعه ووبخه ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس. نور من نور. أعزائنا المستمعين، روى الإمام السبط سيد الشهداء الحسين عليه السلام قال: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب أن يحيا حياتي ويموت ميتتي ويدخل الجنة التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب وذريته الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح الدجى من بعده، فإنهم لم يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلالة. وقد روى هذا الحديث بهذا اللفظ وبغيره صاحب كتاب بصائر الدرجات وابن بابويه في الإمامة والخوارزمي في المناقب والحاكم النيسابوري في المستدرك وأبو نعيم في حلية الأولياء والطبري في بشارة المصطفى والأربلي في كشف الغمة وابن حجر العسقلاني في الإصابة والمتقي الهندي في كنز العمال والقندوز الحنفي في ينابيع المودة والكشف الترمذي في المناقب المرتضوية وغيرهم. قالوا في نهج البلاغة. حضرات المستمعين، يقول السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، وهو من العلماء البارزين ومن تلاميذ المغفور له آية الله العظمى الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ومؤلف كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده: كنت مولعا بكتاب نهج البلاغة منذ حداثة سني، أجعله سمير وحدتي وأنيس وحشتي، أستظهر فصولا من خطبه وأحفظ قطعا من رسائله وألتقط دررا من حكمه. وكان هذا الولع يتضاعف كلما اتسعت مداركي وتضاعفت معلوماتي، ومن أجل ذلك كشفت اللثام عن كل ما يتعلق به وما كتب حوله. أما الأستاذ صبح الصالح وفي مقدمة نهج البلاغة الذي قام بتبويبه فيقول: لا بد لدارس نهج البلاغة أن يلم بهذه الوقائع التاريخية ليعرف السر في غروب شمس الخلافة الراشدة بين المسلمين الأولين الذين استروحوا شذى النبوة ونعموا بظلالها الوارفة واستناروا بما يلوح من أضوائها الباقية. ويضيف هذا الباحث: لابد لدارس النهج أن يسلم بهذه الحقائق ليرى رأي العين كيف تحولت الخلافة الراشدة على يد بني أمية إلى ملك عضوض، وكيف أشعلت من أجلها نيران الحروب الطاحنة وأثخنت الأمة في سبيلها بالجراح الدامية وأصيبت بمصرع إمام الهدى علي كرم الله وجهه. ويردف الأستاذ صبح الصالح: ثم لابد لدارس نهج البلاغة أن يكون لنفسه صورة حقيقية عن تلك الحقبة من تاريخ المسلمين، ليستنبط البواعث النفسية التي حملت عليا عليه السلام على الإكثار في خطبه من النقد والتعريض والعتاب والتقريع والتذمر والشكوى. علي في مرآة الشعر. أيها الكرام، جاء في إحدى غديريات السيد الحميري رحمه الله هذه الأبيات: قال النبي يوم خم خاطبا بجانب الدوحات أوحي لها، فقال: من كنت له مولى فذا مولاه ربي أشهد مرارا قالها. قالوا سمعنا وأطعنا كلنا وأسرعوا بالألسن اشتغالها. وقال الشاعر علاء الدين الحلي: يا من به كمل الدين الحنيف وللإسلام من بعد وهن ميله عضدا، وصاحب النص في خم وقد رفع النبي على رغم العدا عضدا. أنت الذي اختارك الهادي البشير أخا، وما سواك ارتضى من بينهم أحدا. شذرات من النهج. من حكم أمير المؤمنين عليه السلام أيها الأخوة المستمعون: خالطوا الناس مخالطة، إن متم معها بكوا عليكم، وإذا عشتم حنوا إليكم. إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه. وقال عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وقال عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، نأمل أن تكون قد راقت لمسامعكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لذاك أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي بضاعتي المزجاة محتاجة إلى سماح من كريم وفي
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي فقد أتى المسكين مستمطرا جودك فارحم ذله وعطفي
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف فأوف كيلي وتصدق على هذا المقل البائس الأضعف
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
إشراقات من الصحيفة الفاطمية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات من أدعية ترسيخ الورع والتقوى وطلب النجاة في الآخرة نقرأ الفقرات التالية من بعض مناجات الصديقة الطاهرة مولاتنا الزهراء حيث تقول عليها السلام يا ربي استجب لي وامن علي بعفوك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين ربي لا تمنعني فضلك يا منان ولا تكلني إلى نفسي مخذولا يا حنان ربي ارحم عند فراق الأحبة صرعتي وعند سكون القبر وحدتي وفي مفازة القيامة غربتي وبين يديك موقوفا للحساب فاقتي ربي أستجير بك من النار فأجرني ربي أعوذ بك من النار فأعذني ربي أفزع إليك من النار فأبعدني ربي أسترحمك مكروبا فارحمني ربي أستغفرك لما جهلت فاغفر لي. ربي قد أبرزني الدعاء للحاجة إليك فلا تؤيسني. يا كريم ذا الآلاء والإحسان والتجاوز، سيدي يا بر يا رحيم، استجب بين المتضرعين إليك دعوتي، وارحم بين المنتحبين بالعويل عبرتي، واجعل في لقائك يوم الخروج من الدنيا راحتي، واستر بين الأموات يا عظيم الرجاء عورتي، واعطف علي عند التحول وحيدا إلى حفرتي، إنك أملي وموضع طلبتي، والعارف بما أريد في توجيه مسألتي. فاقضي يا قاضي الحاجات حاجتي، فإليك المشتكى وأنت المستعان والمرتجى، أفر إليك هاربا من الذنوب فاقبلني، وألتجئ من عدلك إلى مغفرتك فأدركني، وألتاذ بعفوك من بطشك فامنعني، وأستروح رحمتك من عقابك فنجني. يا غياث المستغيثين برحمتك يا أرحم الراحمين.
إني لمضطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمضطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي من لي غيرك، أنت الرحيم بعبدك، فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء، فيك الرجاء لا يخيب، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تطردني يا مجيب.
إني لمضطرح ببابك، بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
يا ربي بالأحمال جئت، وأنخت رحلي وانثنيت، في ذلة أرجو الرضا، فعفو الذنوب وما جنيت، من ذا يجيب دعايا، إلا كأنت رجائيا، فإذا اطرحت فحسرتي وكربتي وشقايا.
إني بل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك.
من بحر جودك أرشف وأرشف، وبباب قدسك أشرف، فاقبل دعائي خالقي، إني لصب مذنف، واختم حياتي بالرضا، واعف القبيح وما مضى، واجعل مآلي جنة، وأجرني من حر اللظى.
إني لمضطرح ببابك، بل
سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريح ببابك هل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريح ببابك هل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لم طريح ببابك بل سواك لا ذا المهالك إني أتيتك مخبتا
أرجو الوصول إلى رحابك.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
صمت الأوساط الدولية والحكومات. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2004: إن السادة الأوروبيين الذين هم في غاية الحب لحقوق الإنسان والمشفقين جدا على حقوق الإنسان تقع هذه الأحداث أمام أعينهم، لكنهم في كثير من الأحيان صامتون، وفي كثير من الأحيان يدعمون الطرف الظالم. إنه لأمر عجيب حقا. لنضع أمريكا جانبا لأنها شريكة في الجريمة، إن أيدي الحكومات الأمريكية مغمسة بدماء الفلسطينيين إلى المرافق، ولو قررت محكمة الحكم بشأن الفلسطينيين فليس المتهم في هذه المحكمة شارون والصهاينة وحسب، بل إن أمريكا وبوش نفسه وزمرته والحكومات الأمريكية متهمة أيضا. فهؤلاء هم الأوائل في الاتهام، ولكن بغض النظر عنهم فإن القضية قضية الأوساط الدولية والأمم المتحدة، وهي قضية صمت الدول الأوروبية التي طالما نادت بحقوق الإنسان، لكنهم لا يعرفون حقوق الإنسان حقيقة ولا يعيرونها أي احترام أساسا. وبالتأكد إن هذه القضية هي قضية الدول الأخرى أيضا، ومنها الدول الإسلامية، فإن سكوتهم لأمر عجيب. القضية الفلسطينية وصمة العار الكبرى في القرن العشرين. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 1999. أولاً، لابد أن نقول إن القضية فلسطينية، وهي من وصمات العار الكبرى في هذا القرن الذي انتهى في هذه الأيام. بالطبع إن وصمات العار في هذا القرن أكثر من هذا، إذ وقعت حربان ضخمتان. كم من حكومات أسست في العالم وفي هذا القرن على يد مستعمري الأمس، ومنها بلدنا هذا. في هذا القرن قد أسست الحكومة البهلوية العنيفة والقامعة واللا إنسانية والفاسدة والعميلة. لكن بين المظاهر القبيحة التي مرت علينا في هذا القرن إلى جانب أحداث حسنة أيضا، هي ليست محل بحثنا الآن، كان من أقبحها ولعله أشدها قبحا، هي القضية الفلسطينية. لماذا؟ لأن في هذه القضية قد طردوا شعبا من بلده. إنني أرجو من الشباب الذين لم يعرفوا قضية فلسطين جيدا وليس لديهم معرفة مسبقة عنها، أن يتأملوا ويدققوا في هذه الكلمات، أن يطردوا شعبا من بيته وبلده، ثم يجمعون عددا من الناس من أطراف العالم ويسكنونهم في ذلك البلد بلدا عن هذا الشعب. لماذا؟ لأن تلك الجماعة التي جمعوها من أطراف العالم من عنصر واحد، العنصر الإسرائيلي والعنصر اليهودي، فهي حركة عنصرية قبيحة لو حدثت في أي بقعة من العالم وعلى يد أي أحد في نطاق أصغر لكانت مدعاة للخزي والعار، ولكنهم مارسوها على مستوى نطاق بلد. من الذي قام بذلك؟ في الواقع إنجلترا، ومن بعدها أمريكا. الهداية الإلهية سبب مقاومة الشعب في غزة. إن تقدم المقاومة واستحكام مواقف فلسطين في هذه السنين الأخيرة لم تتحقق لولا صمود الشعب الفلسطيني العظيم. إن الشعب الفلسطيني وشعب غزة قد خلدوا اسمهم في التاريخ كأكثر شعب صمودا حقا وإنصافا. ما مر على الشعب الفلسطيني في هذه السنين الأخيرة وبعد بدء الانتفاضات والمقاومة الحقيقية التي حصلت يمثل كله ظاهرة عجيبة، ليس هذا سوى الهداية الإلهية والتسديد الإلهي. يشاهد الإنسان هذا الكم الهائل من المصائب والمرارات والضغوط على غزة طوال هذه الحرب التي استمرت 22 يوما وبعدها وإلى يومنا هذا، حيث تتراكم المصائب على هذا الشعب واحدة تلو الأخرى، لكن هذا الشعب صامد كالجبل. إنها حقيقة عظيمة جدا ولا يمكن تجاهلها. إعادة بناء غزة من أهم القضايا الفلسطينية. إن موضوع إعادة بناء غزة في الوقت الحاضر من أهم القضايا الملحة لفلسطين، وحكومة حماس المنتخبة من قبل الأكثرية الساحقة للشعب الفلسطيني وملحمة صمودها في فرض الخيبة على الكيان الصهيوني، والتي تمثل ألمع نقطة في تاريخ القرن الأخير لفلسطين، لابد أن تكون هي المحور في أنشطة إعادة البناء كافة. وينبغي للإخوة المصريين أن يفتحوا طريق المساعدة ويسمحوا للدول والشعوب المسلمة أن يعملوا بتكليفهم في هذا الأمر المهم. الانتقام من الهزيمة أمام حزب الله عبر الهجوم على فلسطين، من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2006. من الأعمال التي يهدف إليها الكيان الصهيوني بعد انتصار حزب الله في حرب 33 يوما هي موضوع فلسطين. بعض ما يجري في فلسطين الآن يعوض عنه بغرض جبر فضيحة كيان العدو في موضوع لبنان. إن قسما مهما من هذه الضغوط وهذا القتل اليومي للشعب الفلسطيني وهذا الهجوم على مختلف الأماكن سواء في الضفة أو في غزة إنما هو من أجل تلك الفضيحة، وهم يحاولون أن يسقطوا دولة حماس. الأمر الذي أريد أن ألفت نظر الإخوة الفلسطينيين إليه هو أنه يجب أن نلتفت ويلتفت الشعب الفلسطيني وكل الشعوب المسلمة ألا يبدلوا حقيقة عداء الشعب تجاه المحتل إلى العداء بينهم. هذا ما يحاوله العدو، أن يكون الفلسطينيون ضد الفلسطينيين والعراقيون ضد العراقيين. يجب أن يكون الكل على حذر من هذا. إن الوحدة اليوم من أهم احتياجات الشعب الفلسطيني كباقي بلدان العالم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. عقد ممثل إيران وروسيا والصين اجتماعا في فيينا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وذلك قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة. ممثل روسيا ميخائيل أوليانوف أكد أن طهران وموسكو وبكين سيقررون إلى حد كبير كيفية تطور الأوضاع، مشيرا إلى مناقشتهم اجتماع مجلس المحافظين المقبل، وأضاف أن للدول التركة الأوروبية الحق أيضا في التعبير عن رأيها، مستبعدا أنها تتمكن من لعب دور إيجابي بهذا الخصوص. وسيعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية اجتماعه القادم اعتبارا من 19 من الشهر المقبل. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بشدة العملية الإرهابية التي استهدفت مجمعا قضائيا في إسلام أباد عاصمة باكستان وأسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص، وقدم إسماعيل بقائي تعزيه للشعب وحكومة باكستان وخاصة أسر الضحايا، داعيا الباري تعالى بالشفاء العاجل للمصابين، وأشار إلى الموقف المبدئي لطهران في إدانة جميع مظاهر الإرهاب والتطرف، داعيا إلى تشديد مكافحة الإرهاب من خلال تعزيز التعاون الإقليمي. أعلنت رئاسة اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية أن نتائج الانتخابات سيتم الإعلان عنها مساء اليوم، وأوضح رئيس اللجنة الفريق قيس المحمداوي أن جميع صناديق الاقتراع أغلقت في الساعة 6 مساء الثلاثاء، مضيفا أن قوات الأمن تفرغت بعد الإغلاق لحماية المراكز والمخازن ونقل صناديق الاقتراع والمواد الانتخابية. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة يقابة في طوباس بالضفة الغربية، مصادر فلسطينية أكدت اندلاع مواجهات بعد توغل وحدة الكيان في طوباس، مشيرة إلى استخدام جنودها الرصاص الحي وقنابل الصواريخ.